بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بحث الذنوب وآثار الذنوب نحن تحدثنا عنها سابقا وأشرنا إليها، وهو بحث مهم خصوصا فيما يرتبط أيضا بشهر رمضان، وهو شهر التوبة والرجوع والإنابة. الإنسان في كل الأحوال ينبغي دائما أن يقف أمام نفسه، أمام نفسه، يحاسبها، يعاتبها، يسألها. نحن نحتاج دائما، والروايات تشير إلى ذلك وتدعونا إلى ذلك، بأننا ينبغي أن نلتفت إلى أنفسنا، نلتفت إلى مقدار الذنوب التي ارتكبناها، نلتفت إلى هل أدينا التوبة وقمنا بالتوبة وتبنا حقيقة إلى الله سبحانه وتعالى. في كل الأحوال الإنسان كما جاء في الروايات يقف أمام حساب وفي موقف حساب، ولكن هناك تأكيد من قبل الروايات ومن قبل الإسلام أن الإنسان ينبغي أن يسارع هو ويبادر هو إلى محاسبة نفسه. كما أنه الإنسان التاجر إذا هو مصف الحسابات ومذهب إلى دائرة الضريبة كما يقال، مديرية الضرائب، ويحاسب الضرائب، بالتالي هم يأتون إليه، وربما تراكم الضريبة، تراكم الحقوق الموجودة على الإنسان، على التاجر، وعدم أدائها يؤدي إلى مضاعفة وفوائد وأمثال ذلك، وبالتالي صعوبة أداء هذه الضريبة. الروايات تبين هذا المطلب، أن الإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه قبل أن يأتي يوم الحساب، أن يتجهز، أن يستعد، كما ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فهو أهون لحسابك غدا. اليوم إن احنا نتحاسب أفضل وأهون، أسهل علينا من حساب يوم القيامة. وزن نفسك قبل أن توزن، وتجهز للعرض الأكبر، يوم تعرض لا تخفى على الله خافية. إذن النبي صلى الله عليه وآله يجعل هذا الأمر في الواقع طريق الخلاص، الإنقاذ، النجاة من هذه الذنوب هو المحاسبة. الإنسان عندما يحاسب نفسه، يقف أمام نفسه وينظر إلى الذنوب ويكتشف الذنوب، يلتفت إلى أهمية التوبة ويتوب هذا الإنسان. إذن المحاسبة موضوع مهم وورد في الروايات كثيرا، والآيات من هنا وهناك تشير إلى ذلك. علماء الأخلاق يذكرون أنه المحاسبة في الواقع هي من المراحل الأولى في السير إلى الله، في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. كما ورد في الرواية أن المحاسبة، كما ورد في هذه الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أن المحاسبة تهون حساب الآخرة، فهو أهون لحسابك غدا كما في الرواية. ورد كثير في الروايات حول أهمية محاسبة النفس، أن يقف الإنسان أمام نفسه، يقف بصدق وليس بمغالطة، يقف بإنصاف أمام نفسه، لأن الإنسان يريد أن ينجو. يعني عندما نحن نقف أمام أنفسنا ونحاسب أنفسنا، إنما هو لخلاصنا، إنما هو لمصلحتنا، ليس لمصلحة الآخرين. نحن إن حاسبنا أنفسنا في الواقع هو حساب ومصلحة للنفس، كما أن التاجر كلما التاجر إذا تاجر جاء يوميا وصفى حساباته ومثل ما يقولون الـ 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 الأرباح والخسائر والوارد والخارج وأمثال ذلك وما يعبر عنه الموازنة، إذا يوميا يسوي هاي الموازنة تسهل عليه الأمر، لكن إذا أسبوعيا أيضا سهلة ولكن أصعب من يوميا. أما إذا ترك كل شهر يسوي موازنة قطعا أصعب، أما إذا ترك كل سنة يسوي موازنة قطعا بعد لا. لذلك كثير من الشركات تعطل عدة أيام، ربما تأخذ أسبوع 10 أيام عندها موازنة السنوية. أما إذا الإنسان كل 10 سنوات بالعشر سنوات مرة حاسب نفسه وسوى موازنة، هذا التاجر أو هذه الشركة قطعا لا، يأخذ وقت أكثر. كذلك الإنسان، الإنسان كلما جاء إلى نفسه وحاسبها يوميا لو استطاع الإنسان، طبعا هي مو مسألة سهلة، لو استطعنا أن نحاسب أنفسنا يوميا هو أسهل لنا، هو أهون لنا. صحيح بيها بالتالي نوع من الجهد، بها نوع من الواحد مثل ما يقولون يضغط على نفسه، ولكن قطعا هي لمصلحتنا، قطعا هي لمصلحتنا. الحساب اليومي للإنسان يسهل على الإنسان الحساب. عندما تتراكم الذنوب وتتراكم المعاصي، وبالتالي يبتعد الإنسان عن الطريق، عن الجادة الصحيحة، الرجوع يصير أصعب. كلما التراكم يصير أكثر كلما النتائج تصير أصعب. كلما يكون الإنسان أخف ويسارع في العودة والمحاسبة في الواقع، هو عودة للإنسان، هو رجوع للإنسان، هو تصفية حسابات مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يأتي عنوان التوبة، أن مع المحاسبة يأتي عنوان التوبة. من يجي الإنسان يحاسب نفسه يعني يقول للنفس أنه يجب أن تتوبي، يجب أن تندمي، يجب أن تقفي مؤتذرة أمام الله سبحانه وتعالى. طبعا المشكلة أنه كثير من المؤمنين أو من يدعي الإيمان، ولنكن صريحين أكثر، الإنسان شوفوا إذا ما قتل، لم يسرق، لم يشرب الخمر، لم يرتكب الفواحش البارزة المهمة، ما يتصور أنه من أهل الذنوب، لأنه ما دا يشوف ناس يشربون الخمر، أكو ناس يسرقون، بزمانه أكو ناس يفخخون سيارات ويقتلون ويفجرون. أقول أنا الحمد لله والشكر أنا وضعي وايد زين وممتاز وما عندي مشكلة. الإنسان في بعض الأحيان لشدة حبه لنفسه قد لا يريد أن يكون أمام نفسه صغيرا أو مخطئا، وهي مشكلة، يعني يكابر حتى على نفسه. طيب الإنسان بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه، يمكن الإنسان أن يضغط على نفسه ويجد نفسه صغيرا مخطئا فيعود إلى نفسه، يعود إلى ربه. في كل الأحوال المهم أن الإنسان يكون صادق صريح على الأقل مع نفسه. طيب إذا أنا ما أكون صريح مع الآخرين جيد، لا أكون صريح مع الآخرين، لكن على أكون مع نفسي صادق. المشكلة هاي أن الإنسان لا مع الناس يكون صادق في بعض الأحيان، لا مع نفسه يكون صادق، لا مع ربه يكون صادق، لا مع إمام زمانه يكون صادق. طيب متى يكون إنسان صادقا؟ لذلك الحساب في الواقع هو تحكيم للصدق، تفعيل للصراحة والصدق مع النفس. ولذلك الروايات تتحدث عن المراقبة، عن المحاسبة من الصباح إلى المساء، وفي النهاية أن الإنسان يقف على الأقل آخر اليوم ويحاسب نفسه. طبعا قطعا أولياء الله أولئك الذين لا يعصون مثلنا، وبالنسبة إليهم هناك بعض المعاصي لمقامهم، لدرجتهم، لمنزلتهم، التي بالنسبة لنا هي حسنات. ربما هؤلاء أيضا ربما لا ينتظرون إلى المساء في الحساب، ربما في كل لحظة، في كل دقيقة، في كل ساعة، وبحسب ربما المعرفة والدرجة التي وصل إليها ذلك الإنسان المؤمن، ربما لا ينتظر إلى المساء ليحاسب. يقول ربما أنا أموت قبل أن يأتي المساء، فأنا دائما يكون أصف حساباتي أول بأول. لذلك قد نجدهم قد كل نص ساعة، قد كل ساعة يحاسبون أنفسهم. الإنسان ما عنده غير خيار الصراحة مع نفسه والمحاسبة في كل الأحوال هي لمصلحة الإنسان. ولذلك من فوائد المحاسبة وآثار المحاسبة الإيجابية أولا جبران الذنوب يوما يوما، يعني يوم بعد يوم، أو قبل أن يأتي اليوم الثاني أنا أمحو أثر الذنب. هذه هي آثار المحاسبة. المحاسبة أن يقف الإنسان مساء، على الأقل مساء، أمام نفسه فيحاسب نفسه وبالتالي يستغفر ويتوب، وبالتالي الأثر مثل ما يقولون مسحة، محو الأثر، يصبح الصبح طاهر حتى لو أذنب، بالتالي عنده أيضا مساء يحاسب نفسه. فدائما هو يوميا هناك جبران للذنوب، محو للذنوب. هذا الإنسان أفضل من هذا الإنسان مثلي وأمثالي، قد لا نسأل أنفسنا، قد لا نقف أمام أنفسنا، قد لا نعاتب أنفسنا، قد غير مستعدين أن نخطئ أنفسنا. وكم منا هكذا، قد يرتكب الإنسان مجازر، قد يرتكب الإنسان مواقف صعبة، ولكن تأخذه العزة بالإثم، يكابر على نفسه، لا يكون مستعدا حتى في غرفة مغلقة يقفل الباب لوحده، مكان مظلم لاكو كاميرا تصور، فقط بينه وبين رب العالمين، يقول إلهي إن كان هذا فعلي ذنب فاغفره لي. حتى هاي قد الإنسان كابر وما مستعد أن يسويه. لذلك المحاسبة هي نجاة للإنسان، فيها فائدة للإنسان. ثانيا من فوائد المحاسبة هي معرفة الإنسان لنفسه، كم انحرف، أين انحرف. إذا أنا يوميا مثل التاجر من يدري هنا يشوف دفتر حساباته يوميا حتى لا تتراكم عليه الحسابات، يعرف على الأقل مثل ما يقولون، يعني شلون نقول، رأسه من رجله، يعرف يعني بالتالي واقعه، وضع المالي، ميزانيته المالية، ربحان خسران، أين هو. كذلك الإنسان ينبغي أن يعرف أين هو، هل هو متراكم عليه الذنوب، هل هو غافل، هل هناك ذنب كبير، هل هناك حقل الآخرين. هذه المعرفة تفيد الإنسان، هذه معرفة بالنفس على كل حال، هي إحدى مراتب معرفة النفس. لذلك المحاسبة هي نوع من معرفة الإنسان لنفسه، كم انحرف، كم ابتعد، أين الخلل، كيف يعود. هاي مسألة مهمة جدا، وتأتي هذه من خلال المحاسبة. لحظات إن شاء الله ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا من فوائد المحاسبة إذن هو جبران الذنوب والمعرفة ورفع آثار الذنوب. نحن سابقا في حلقة سابقة أشرنا إلى هذه الرواية ربما عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الذي ذكر الله في القرآن، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن الإنسان مثل هذه الصفحة البيضاء، كل ما تأتي نقطة سوداء إذا لم تمحى وتمسح، وجاءت نقطة أخرى وأيضا تركت، وجاءت نقطة أخرى وأيضا تركت، يسيطر السواد على هذه الصفحة كما تسيطر الذنوب على القلب. لذلك المحاسبة في الواقع هو محو للذنوب، لآثار الذنوب، و يعني إلغاء الأثر أمر مهم للإنسان. الآن مثلا الإنسان من يلبس مثلا دشداشة بيضاء أو قميص أبيض، طبيعة الحال الإنسان إذا كل ما يأتي تأتي أوساخ أو فد نقطة سوداء يحتاج الإنسان أن يغسل هذا القميص هذا الثوب إذا تركه، وبالتالي هذا القميص بعد ميل بيصير أسود، هذا الأبيض يصير أسود، هكذا قلب الإنسان. لذلك علينا أن نلتفت إلى ذلك. طبعا المحاسبة جاءت بعدة ألفاظ في الروايات، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن نفسك قبل أن توزن، على الأقل في هذه الرواية. ثالثا تجهز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى على الله خافي. إذن على الإنسان في كل الأحوال أن يحاسب، كأنه يوزن نفسه، يضع نفسه في ميزان ومعيار صحيح ليرى هل هو ثقيل الأعمال، هل هو خفيف الأعمال، هل هو صاحب ذنوب متراكمة، هل هو خالي الذنوب. الإنسان يكون يزن نفسه على كل حال. طيب هذا العرض أيضا اللي تذكر الرواية أنه تجهز للعرض الأكبر، مثل الفيلم، كما الفيلم عارضة تعرض الفيلم والإنسان يرى أعماله، يرى أعمال الإنسان، والإنسان في هذه الحالة سوف يكون شاهد على أعماله فضلا عن شهود الآخرين. هذا أمر صعب. اقرأ كتابك كفى بك اليوم عليك حسيبا. إذن الإنسان عندما يرى أعماله، وهذا أمر مهم أيضا، من يرى أعماله يوم القيامة في ذلك الموقف من دون أن يحاسب نفسه في الدنيا، ومن دون أن يكون من دون أن يستعد أو أن يكون مستعدا لأن يقف ويخطئ نفسه ويحاسب نفسه حقيقة، بالتالي يأتي يوم وإذا بالمشهد يكون عام، وهنا يبدأ الحياء ويبدأ الخجل. الحياء والخجل من الله سبحانه وتعالى، الحياء والخجل من الملائكة، الحياء والخجل من الأنبياء، الحياء والخجل من المعصومين عليهم السلام. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب الصحابي أبو ذر الغفاري، يقول له: يا أبا ذر، أتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. يعني أبو ذر يجاوب النبي: فداك أبي وأمي. قال صلى الله عليه وآله: فاقصر الأمل واجعل الموت نصب عينيك واستحي من الله حق الحياء. الإنسان يحتاج أن يشعر بالحياء بالخجل، وربما من المهونات على الإنسان بعد أن يذنب، بل حتى أثناء الذنب، من الذي يهون الخطب، لأن الذنب حقيقة من نذنب إحنا فد أمر عظيم وخطير جدا، ولكن ربما ما يسهل على الإنسان يهون الخطب هو شعوره بالحياء، شعوره بالخجل، شعوره بأنه يذنب أمام الله سبحانه وتعالى وهو جبار السماوات والأرض. يخفف على الأقل، أفضل من الإنسان عندما يذنب وهو صلف وهو متكبر وهو متعجرف وهو ينظر إلى نفسه بكل عظم واستعلاء وهو أمام جبار السماوات والأرض. لذلك من القيم الأخلاقية المرتبطة بالذنوب هو الحياء والخجل، هو الندامة، الندم في الدنيا قبل الآخرة، أن الإنسان يستعجل. إذا الإنسان لم يستطع أن يتغلب على شهوته، على الأقل عندما يفكر بأن هذه الشهوة هي أمام الله، أمام الملائكة، الأنبياء يشهدون، هناك شهود، بل حتى الأرض والجدران وكل شيء يشهد، على الأقل إن لم يستطع أن يسيطر على هذا الفارس أو الفرس الهائج أو الهيجان والمنفعل وهو الشهوة، على الأقل يصاب بالحياء والخجل أمام الله سبحانه وتعالى. المشكلة أنه الإنسان قد يربى على عدم الخجل. نعم، الإسلام يدعو إلى الخجل والحياء في التربية، الخجل والحياء أمر ممدوح جدا في الإسلام، ولكن بشرط أن نضع الخجل في موقعه في مكانه. الخجل من الله، الحياء من الله، هذا أمر ممتاز ومطلوب وممدوح وينجينا منجي ومفيد للإنسان جدا، يقلل من الذنوب، يخفف هون الذنوب، شدة الذنب. لكن نشوف الآن في العالم الغربي بالعكس، يعلمون على عدم الخجل، على الحرية، على إطلاق الحرية وإلغاء مفهوم أو إلغاء شيء اسمه الخجل، إلغاء مفهوم اسمه الخجل والحياء. ولذلك الإنسان، ونشاهد في الغرب ونسمع عن الغرب في الغرب، ومع الأسف هذا الأمر دخل إلى أوساطنا الإسلامية وإلى مجتمعاتنا الإسلامية، أنه يرتكب الإنسان أمور كثيرة مخجلة واقعا، مخجلة للفطرة، خلاف الفطرة، خلاف العقل. الأمثال الآن الزواج المثلي والتعري وأمثال ذلك من دون أي خجل، من دون أي حياء. تسن قوانين دول ورئيس الجمهورية يمضي عليها، رئيس جمهورية أو دولة غربية، من دون أي حياء، من دون أي خجل، بعنوان الحرية وحقوق البشر، وهو خلاف الفطرة، خلاف الوجدان الإنساني. هذا ما تفعله الحيوانات. إذن الإنسان عليه أن يحكم الخجل، أن نسترجع الخجل إلى مجتمعاتنا أمام الله سبحانه وتعالى، فيما بيننا، فيما حتى مع أولادنا. هناك تأكيدات على هذا المطلب، أن الإنسان ملابسه، وضعه، هيئته، مشيته، تصرفاته، يجب أن يكون هناك خط ومفهوم اسمه الخجل والحياء. هذا أمر ممدوح. نعم، الإنسان دفاعا عن الحق، نصرة للمظلوم، إغاثة للملهوف، يجب أن لا يخجل. نعم، لو بينا خير مثل ما يقولون، لو بينا خير في هذه المسألة لا نخجل، ولكن في مسائل كثيرة الخجل ممدوح، خصوصا الخجل مع الله سبحانه وتعالى. لذلك تربية الأولاد على نوع من الخجل من الله سبحانه وتعالى، الحياء من الله سبحانه وتعالى، الحياء من المؤمنين، الحياء بين الرجل والمرأة، فيما بين الشباب، فيما بين الأصدقاء، يجب أن لا تسقط، يجب أن لا تسقط الآداب كما يقال بين الأحباب، لأنه هناك حواجز تكسر، وإذا كسرت حواجز اليوم حتى في وسائل اليوم التواصل الاجتماعي والإنترنت وكثير من الأمور، يجب أن تبقى هناك فواصل وحواجز بين النساء، بين الرجال. الكلمات، التعابير، هذه من الثوابت، الأخلاق من الثوابت الإلهية. الإنسان يبقى مع كل هذا التطور الاجتماعي والتطور التقني والتكنولوجي، يبقى الإنسان هو إنسان، يبقى الإنسان هو عبد إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مع التطور التكنولوجي والتواصل الاجتماعي اليوم، يومية نسمع ببرامج جديدة ومنهجيات جديدة وتطور جديد في التواصل الاجتماعي، يكسر، وكله يكسر الحواجز والحياء. هل هذا يمنع ويغير من حقيقة ومن واقع، وهي أن الإنسان سوف يسكن القبر، وأنه سوف يخوض البرزخ، وأنه سوف يقف وحيدا أمام الله سبحانه وتعالى، ويشهد الملائكة تشهد عليه والناس أجمعين؟ إذن على الإنسان أن يلتفت إلى هذه الحقيقة، أن كل هذا التطور لا يمنع الإنسان من الحفاظ على الثوابت، وخصوصا الحياء والخجل، وهذا ما يمنع الذنوب، وهذا ما يخفف محاسبة الإنسان لنفسه. إذن من طرق إبقاء الفطرة والحفاظ عليها هو إبقاء الحياء، إبقاء الحياء في المجتمع بين الرجل والمرأة، بين النساء، بين الرجال، بين الصغار والكبار، في كل أي إنسان مكلف ينبغي أن نتعامل وفق حواجز وحياء وأدب وأخلاق، فضلا عن الله سبحانه وتعالى. أنا أختم بالرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ولا إيمان، يعني هو يتحدث ثم يصل إلى هذه الجملة، ولا إيمان كالحياء والصبر، ولا إيمان كالحياء والصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الحياء ومن أهل الصبر، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.